هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. سلام من الله عليكم مستمعين الأفاضل، ورحمة من لدنه وبركاته. تحية طيبة لكم، وأهلا بكم في لقاء آخر من برنامجكم نهج الحياة، وتفسير ميسر آخر من آية الذكر الحكيم.
اللهم رب النور العظيم، رب النور العظيم، اللهم رب النور العظيم.
أيها الكرام، نستأنف في هذه الحلقة من البرنامج تفسير آيات سورة فصلت المباركة، وبداية من الآيتين 37 و38 من سورة فصلت، نستمع معا إلى هاتين الآيتين.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون.
أيها الأفاضل، الليل والنهار من الآيات الإلهية وهما دليل القدرة الإلهية، فالليل سكن واستراحة واستقواء على عمل النهار، وزيادة الليل والنهار ونقصانهما إنما هو بما يتناسب مع نوم الإنسان وسكنه. ومن بركات النهار عزيز المستمع نمو الزرع والنبات وتخزين القوت والحركة والسفر، كما أن من آيات الله عز وجل البعد الفاصل بين الأرض والشمس في حركة الأرض حول الشمس، الأمر الذي يجعل من وصول نور الشمس إلى الأرض بقدر محدد، ووجود القمر في الليل ليضيء على الناس ويفتح الباب أمام الناس لمعرفة الشهور، فهذا كله من آيات الله ودليل سعة قدرته. فإذا كانت الشمس مع ما لها من العظمة لا تستحق أن تعبد من دون الله، فإن حال الأصنام التي لا أثر لها يكون أوضح، فالامتناع عن السجود والعبادة نموذج بارز للاستكبار، فالتكبر مانع للعبودية. أما ما تعلمنا هاتان الآيتان، أولا خالق الوجود هو الذي يستحق العبادة ولا يستحق المخلوق أن يكون معبودا، ثانيا التوحيد في الخالقية هو الدليل على التوحيد في العبادة، ثالثا لو أن الناس كافة تركوا عبادة الله فإن الملائكة وعالم الوجود كله مسلم لله عز وجل، ورابعا التسبيح فعل الملائكة والمسبحون في الأرض كالملائكة، كما أن التسبيح قمة العبادة.
سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أما الآن أيها الأكارم، نشنف أذاننا بالاستماع إلى تلاوة الآية 39 من سورة فصلت المباركة.
ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير.
أيها الأفاضل، ورد في الآية 5 من سورة الحج وصف الأرض بأنها هامدة، ولكن التعبير هنا ورد بقوله تعالى خاشعة، ولعل في اختيار معنى الخشوع هنا طعنا على المستكبرين الذين تعرض لهم في الآية السابقة. فتعلمنا هذه الآية المباركة أولا الأرض تنمو بنزول ماء المطر، ولكن القلوب القاسية لا تتغير بنزول آيات الله تعالى. ثانيا الفعل الإلهي يتم من خلال الأسباب الطبيعية. ثالثا من يقدر على إحياء الأرض الميتة يقدر على إحياء الموتى يوم القيامة. ورابعا سبب إنكار المعاد الغفلة عن القدرة الإلهية.
لا إله إلا الله،
وأما الآن إخوتنا الأفاضل نستمعوا إلى تلاوة الآية 40 من سورة فصلت المباركة، فتابعونا.
إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير.
مستمعينا الأكارم، كلمة إلحاد هنا هي من اللحد، وهي الحفرة التي يكون فيها انحراف إلى جهة ما، والملحد هو المنحرف عن الحق. كما تبين هذه الآية أن الإمهال سنة إلهية، ولكنه لا يعني غفلة الله عز وجل عن أهل الانحراف، بل يتركهم في طغيانهم وانحرافهم حسب قوله عز من قائل لا يخفون علينا. تعلمنا هذه الآيات المباركة أولا يأتي أهل الجنة إلى الجنة بسكينة وأمان، أما أهل النار فيؤتى بهم إلى جهنم مكرهين ويرمون فيها رميا. ثانيا، أعظم هدية من الله عز وجل للمؤمنين هو الأمان الذي يعطى لهم. ثالثا، الحرية ليست دائما لصالح الإنسان. ورابعا، الرقابة الإلهية أعظم ما يهدد أهل الانحراف وأعظم ما يبعث على الطمأنينة في نفوس المؤمنين. مستمعين الأفاضل، بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، حيث قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
يا أول كل شيء وآخرة، يا إله كل شيء ومليك، يا رب كل شيء وصانع، يا خالق كل شيء ووارث. يا أول كل شيء وآخرة، يا إله كل شيء ومليك، يا رب كل شيء وصانع، يا خالق كل شيء ووارث.
الله أنت always find in the depth of heart, every day and night, just you. Allah, I do always find in the depth of heart, every day and night, just you. ذا الحمد والثناء، ذا الفخر والبهاء، ذا المجد والسناء، ذا العف والرضا، ذا الفصل والقضاء، ذا العز والبقاء. غفار الذنوب ستر العيوب كاشف الكروب مقلب القلوب طبيب القلوب منور القلوب يا دائم اللطف يا لطيف الصنع يا مالك الملك يا قاضي الحق الله الله أنت always find in the depth of heart every day and night just you Allah أنت always find in the depth of heart every day and night just you
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة طهران وإلى هذا الاستعراض لمواد برامجنا. تعالوا معنا للاستماع إلى برنامج أدب الدعاء في القرآن الكريم، وذلك بعد لقائي بحضراتكم هذا البرنامج الذي يمتد لحضراتكم على مدى 7 دقائق. أهل التقى يأتيكم بعد ذلك، ومن ثم نور وبلاغة. قوافي الوجد يأتيكم عند 12:52 على رأس الساعة 1. تتابعون عرضا إخباريا موجز، وفي تمام الساعة 1:05 تستمعون إلى المحاضرة الإسلامية ومدتها 51 دقيقة. النشرة الإخبارية المفصلة تقدم لحضراتكم عند 2:00 ومدتها 25 دقيقة، وتليها تمثيلية الإذاعة على مدى 32 دقيقة. عرض إخباري موجز يقدم لحضراتكم عند 3:00 وبعد ذلك صفحات من التاريخ. عند 3:15 تتابعون برنامج فلسطين اليوم، ومدة هذا اللقاء 45 دقيقة. أحبتي الأفاضل، بإمكانكم متابعتنا أيضا من خلال موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net، بالإضافة إلى مختلف الفقرات ومختلف الصفحات والزوايا الموجودة عبر هذا الموقع. حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أدب الدعاء في القرآن. أدب الدعاء في القرآن برنامج أسبوعي تتناول مفرداته التوجيه القرآني لطريقة طلب الحاجات وأدب التوجه بالدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الحلقة الماضية عن دعاء نوح عليه السلام على قومه بعد أن يئس من إصلاحهم، والآن ننتقل إلى الحديث عن إبراهيم الخليل عليه السلام ودعوته. خليل الله كان يعيش مع قومه التحسس والحرقة على ما في قومه من عبادة الأصنام، وما كان من إبراهيم عليه السلام إلا أن يقف الموقف الرافض أمام هذه العبادة الوثنية. إن هذا النبي العظيم كان يعيش بكيانه كله مع ربه، وإنه يتطلع إليه في ثقة ويتوجه إليه في حب، وكأنه يراه ويحس وقع أنعامه وأفضاله عليه بقلبه ومشاعره وجوارحه. نحن مع المشاهد الرائعة الباهرة، مشاهد الدعاء، وقد استعلى في نفس إبراهيم عليه السلام واستولى على قلبه في كل مواقف حياته الجهادية بعدما تبين له الوضوح الكامل وانجلى عنه الغبش. تشاهده وقد ملأ الكيان الإنساني فلم يعد وراءه شيء، وقد سكب فيه الطمأنينة بربه الذي وجده في قلبه وعقله وفي الوجود من حوله، وهو مشهد يتجلى بكل روعته وبهائه. فلقد فوض أمره كله لله وتوجه إليه بالتوكل والإنابة والرجوع إليه على كل حال. قال تعالى: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. إنه يبتدئ جهاده الرسالي بالتسليم المطلق لله، والتسليم المطلق لله هو السمة الإيمانية الواضحة في إبراهيم عليه السلام. فدعاؤه والذين معه آمنوا لربهم يبتهلون لله سبحانه إثر ما تبرؤوا من قومهم ذاك التبري العنيف، ليحفظهم من تبعاته ويغفر لهم ولا يعيبهم في إيمانهم. فافتتحوا دعاءهم بتقدمة يذكرون فيها حالهم فيما هم فيه من التبري من أعداء الله، يعنون به أنهم كانوا في موقف من الحياة تتمكن فيه أنفسهم ويديرون فيه أمورهم، أما أنفسهم فقد أنابوا ورجعوا بها إلى الله، وأما الأمور التي كان عليهم تدبيرها فتركوها لله وجعلوا مشيئة الله مكان مشيئتهم، فهو وكيلهم في كل أمر. ولذا قال القرآن على لسانهم: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا، إنهم يقولون ربنا لا تسلطهم علينا فيكون في ذلك فتنة لهم. والمؤمن يصبر على الابتلاء، ولكن هذا لا يمنعه أن يدعو الله ألا يصيبه البلاء الذي يجعله فتنة وشبهة تحيك في الصدور. فخليل الرحمن إدراكا منه لمستوى العبادة التي يستحقها منه ربه، وعجزه ببشريته عن بلوغ المستوى الذي يكافئ به نعم الله وآلاءه ويمجد جلاله وكبرياءه، يطلب المغفرة من ربه ليكون في شعوره وفي طلبه أسوة لمن معه ولمن يأتي بعده. فأراد عليه السلام أن يبين حقيقة الأمر من أن سؤاله المغفرة وطلبها من الله ليس من نوع الطلب الذي يملك فيه الطالب من المطلوب منه ما يطلبه، وإنما هو سؤال يدعو إليه فقر العبودية وذلتها قبال غنى الربوبية وعزتها. فله عز شأنه أن يقبل بوجهه الكريم فيستجيب ويرحم، وله أن يعرض ويمسك الرحمة، علما أنه لا يملك أحد منه تعالى شيئا، فهو المالك لكل شيء. إن دعوة إبراهيم هذه هي نوع من الاعتراف بالعجز استدراكا لما يشعر من إثبات القدرة لنفسه. فالإعاذة من الضلال تبرئ إبراهيم ومن معه من الكفار. من هنا نجد أن النبي، أي نبي، رغم ما لديه من عظيم الفضائل، يبقى كسائر العباد يطمع في ثواب الله وفضله. إنه شعور التقوى وشعور الأدب وشعور التحرج، وهو الشعور الصحيح بقيمة نعمة الله العظيمة وقيمة عمل العبد الضئيلة. وهكذا يأخذ إبراهيم عليه السلام في دعاء يتوجه به إلى ربه في إيمان وخشوع: رب هب لي حكمة وألحقني بالصالحين. نسأل الله صلاح دنيانا وآخرتنا، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم أدب الدعاء في القرآن.
زاد في قلبي حنين ودموعي مالية العين طمع وحشنا يا رسول الله يا سيدنا شوقنا زاد والله مهما طول الغياب محمد مشتاق لك والله محمد قلبي عليك صلى
التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا وقائدنا رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. لا يزال كلامي معكم عن صفات المتقين التي نقلت عن سيد الكلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. يقول عليه السلام: فقسم بينهم معايشهم ووضعهم من الدنيا مواضعهم. الله تعالى خلق الخلق فقسم بينهم معايشهم. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، كما في سورة الزخرف. الله تعالى أيها الإخوة والأخوات خلق الخلق وجعل لكل إنسان معيشته. أما الله تعالى فهو غني عن الناس، بل هو الغني المطلق عن الناس وعن كل الخلق. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو مبدأ الخلق، هذا أولا. هو الذي خلق الخلق من أناس وغيرهم. ثانيا، لأنه سبحانه وتعالى قسم معايش الناس، هو الذي أعطى لكل إنسان معيشته. وأيضا يقول الإمام عليه السلام: ووضعهم من الدنيا مواضعهم. فالله تعالى جعل الناس درجات وأعطى للناس معايشهم، فمن الناس من هو غني ومنهم من هو فقير، من الناس من هو شريف ومن الناس من هو وضيع، منهم الرئيس ومنهم المرؤوس، منهم الأمير والمستأمر وهكذا. هذا التقسيم أيها الإخوة والأخوات هو بإذن الله سبحانه، بين للناس مكامن الخطر وحذرهم منه، وبين مكامن السلامة وأمرهم بها. فمن عصى الله سبحانه سيعاقب، حتى لو كان غنيا أو سيدا أميرا أو ملكا، ولو كان محسنا سيثيبه الله سبحانه، حتى لو كان فقيرا وضيعا بمرتبته، حتى لو كان مرؤوسا وما شاكل. أيها الإخوة والأخوات، تقسيم المعايش بين الناس وتقسيم الناس إلى درجات هو بإذن الله سبحانه أولا، وأما ثانيا فإن هذا التقسيم لا يعني أن الغني هو المحبوب، وأن الزعيم وأن الرئيس وأن الأمير هو المرفوع وهو الذي سيسكن الجنة وهو المفضل عند الله سبحانه، بينما الفقير والوضيع وما شاكل سيكون مذموما عند الله سبحانه. هذا الكلام ليس صحيحا. الله تعالى قسم المعايش ووضع الناس والخلق من الدنيا مواضعهم وامتحنهم، كلف جميع المكلفين بعقائد وشرائع وأخلاق وما شاكل ذلك، وعند الامتحان يعرف مصير هذا الإنسان، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. المسألة ليست في مستوى المسؤولية التي يتبوأها الإنسان، وليست في مستوى المال الذي يجمعه الإنسان. بإذن الله تمت هذه الأمور، فيكون الله غنيا عنا، لكنه يراقب ويحاسب. العظمة للتقي والبؤس للكافر أو المشرك. لذلك على كل واحد منا أن يعيش موقعه وموضعه كما يريد الله سبحانه وتعالى. لا تجعل فقرك حجرا تتعثر به، بل انطلق بقوة بروحك وقلبك ومشاعرك وأحاسيسك، انطلق نحو الله لتكون مقربا من الله سبحانه وتعالى. فليس المال بما هو مال هو المقرب، بل كيف حصل المال وكيف صرف المال. لذلك علينا أن ندرس ما قاله أمير المؤمنين عليه السلام عن وصف المتقين، أن ندرسه وصفا وصفا، لعل الله سبحانه أن يوفقنا لنمتثل بهذه الصفات، لنكون من المقربين من الله عز وجل. إذن كونوا متقين. فمن هم المتقون؟ يقول أميرنا سيدنا علي بن أبي طالب عليه السلام: فالمتقون فيها هم أهل الفضائل. صدق أمير المؤمنين عليه السلام. من هم المتقون؟ هم الذين استجمعوا الفضائل التي تتعلق بإصلاح العلم وإصلاح العمل. التقي من يقي نفسه شر العلم ويصون نفسه عن شر العمل، من يحفظ نفسه أمام الله عز وجل وأمام غيره من الناس وأمام نفسه. التقي هو الذي يتمسك بالفضائل ويبتعد عن الرذائل. الفضائل التي توصل الإنسان إلى سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. فما هي هذه الفضائل؟ هذا ما يحتاج إلى جلسة قادمة إن شاء الله للبدء بهذه الفضائل. غفر الله لي ولكم، جعلنا الله من المتقين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشرايني وأحب أهلي بشرايني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد النبي الخاتم الأوحد النبي الخاتم الأوحد وحب باسم سميني وحب باسم سميني
أحب ربي وحب ديني وحب أهلي بشرايني وحب أهلي بشرايني أحب ربي وحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وحب باسم سميني وحب باسم سميني
وحب المأذنة نادي وحب المأذنة نادي حي على الوطن كله على الهيهات من ذله حي على الوطن كله على الهيهات من ذله وعلى البلدان هو أحلى وأحلى من هو سنيني وأحلى من هو سنيني
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشرايني وأحب أهلي بشرايني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وحب باسم سميني وحب باسم سميني
أحب عيوني يترابي قمر يطلع على بابي أحب عيوني يترابي قمر يطلع على بابي وحب الماي بترابي وحب الماي بترابي وحب النبو أخلاقه أريده ودايم أشتاقه أحب النبو أخلاقه أريده ودايم أشتاقه لو أن بالروح أي طاقة أقل الروح وديني أقل الروح وديني
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشرايني وأحب أهلي بشرايني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وحب باسم سميني وحب باسم سميني
ها 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 ها
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام الرضا عليه السلام: المسكنة مفتاح البؤس. المسكنة عزيزي المستمع هي الفقر والذل والضعف، كما تشير النصوص اللغوية إلى ذلك، ويعنينا منها حديث الإمام عليه السلام بأن المسكنة مفتاح البؤس. فماذا نستلهم من الحديث؟ إذا كانت المسكنة تعني الفقر مصحوبا بالضعف في أظهر دلالاتها، فماذا تعني كلمة البؤس؟ حيث إن الإمام عليه السلام جعل المسكنة مفتاحا للبؤس. قبل الإجابة عن السؤال المتقدم، لابد من الإشارة إلى أن النص خلع صفة المفتاح، وهو جهاز مادي، على المسكنة، وهي سلوك بشري يقترن بالفقر والضعف. والآن إلى الإجابة عن السؤال المتقدم، وهو: ما الفارق بين المسكنة والبؤس؟ حيث جعل الإمام عليه السلام المسكنة مفتاحا للبؤس. البؤس هو الفقر أيضا في إحدى دلالاته، ولكنه في دلالة أخرى هو الشدة، ولذلك فإن الفقر المقترن بالشدة يعني البؤس قبالة المسكنة التي تعني الفقر المقترن بالضعف. وهذا يقتادنا إلى استخلاص، هو أن البؤس أكثر أذى من المسكنة، وهذا ما يحتاج إلى إضاءة. لقد جعل الإمام عليه السلام المسكنة مفتاحا إلى البؤس، وهذا يعني أن البؤس بمثابة الدار أو الساحة، وأن اقتحامها يتم بواسطة سلوك هو المسكنة، أي أن المسكنة تفضي إلى البؤس. فلماذا؟ الجواب: إن شدائد الحياة أيا كان نمطها تظل تعبيرا عن الأذى الذي يصيب الإنسان. فإذا أضفنا إلى الأذى العام أذى ماديا هو الفقر، فهذا يعني الشدة الكبيرة. إذن الفقر المقترن بضعف النفس يفضي بصاحبه إلى أن يصبح بائسا. لماذا؟ الجواب: ثمة إجابات متنوعة، منها الإجابة النفسية التي تعني أن إظهار الإنسان مسكنته يقترن بسلوك نفسي هو الإحساس بالضعف، فإذا استمر الإبراز لهذا الجانب حينئذ يتحول الإنسان إلى بائس، ليس من حيث الفقر بل من حيث الإحساس أو الإلهام بالفقر، كما لو كانت ثقته بالله تعالى ضعيفة، عندئذ تولد شدة جديدة هي الشدة النفسية متمثلة في البؤس الذي يعني الشدة بالإضافة إلى الفقر.
Thank you.
وهناك إجابة ثانية أعزائي المستمعين، هي أن الإنسان الذي يتمسكن ويشكو إلى آخره إنما يتجاهل نعم الله تعالى عليه، ولذلك يعاقبه الله تعالى بشدة أكثر، هي الشدة النفسية بالإضافة إلى الشدة المادية. إذن أي الاستخلاصين كان صائبا، فإنما يعنينا من ذلك هو الاستعارة التي تجعل المفتاح هو الرمز الذي يفضي بمن لا يصبر على شدة ما إلى شدة أكبر حجما، وهي شدة البؤس، لأن المفتاح هو جهاز يتحرك تدريجيا لفتح الباب، كما يتدرج المسكين في إبراز ضعفه المادي للناس، ومن ثم يصل إلى شدة أكثر أذن، وهي البؤس بالنحو الذي أوضحه الإمام عليه السلام. إذن أعزائي المستمعين، أمكننا أن نتبين بلاغة ودلالة الحديث المتقدم، سائلين الله تعالى أن يجعلنا من المسلمين أمورنا إلى تقديره، وأن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب. مستمعينا الكرام، في ختام هذه الحلقة من برنامج نور وبلاغة، والتي استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نشكركم على حسن المتابعة، وننور قلوبنا معكم مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام الرضا عليه السلام: المسكنة مفتاح البؤس. دمتم سالمين وفي أمان الله.
الفناء من البقاء قريب، إن الزمان إذا رمى لمصيب، إن الزمان لأهله لمؤدب، لو كان ينجع فيهم التأديب. صفة الزمان حكيمة وبليغة، إن الزمان لشاعر وخطيب. وأراك تلتمس البقاء وطوله، لك مهرم ومعذب ومذيب. ولقد رأيتك للزمان مجربا، لو كان يحكم رأيك التجريب. ولقد يكلمك الزمان بألسن عربية، وأراك لست تجيب. لو كان يفهم عن زمانك قوله، لعراك منه تفجع ونحيب. ألححت في طلب الصبا وضلاله، والموت منك وإن كرهت قريب. ولقد عقلت وما أراك بعاقل، ولقد طلبت وما أراك تصيب. ولقد سكنت صحون دار تقلب أبلى وأفنى دارك التقليب. أمع الممات يطيب عيشك يا أخي؟ هيهات، ليس مع الممات يطيب. كن كيف شئت على البلا، فله على كل ابن أنثى حافظ ورقيب. كيف اغتررت بصرف دهرك يا أخي؟ كيف اغتررت به وأنت لبيب؟ ولقد حلبت الدهر أشطر دره حقبا وأنت مجرب وأريب. والموت يرتصد النفوس، وكلها للموت فيه وللتراب نصيب. إن كنت لست تنيب إن وثب البلا، بل يا أخي متى أراك تنيب. ولقد عجبت لغفلتي ولغرتي، والموت يدعوني غدا فأجيب. ولقد عجبت لطول وقت منيتي، ولها إلي توثب ودبيب. لله أيام نعمت بلينها، أيام لي غصن الشباب رطيب. إن الشباب لنافق عند الورى، ما للمشيب مخادن وحبيب. قوافي الوجد. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
تعلمي بحالتي